بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يسرنا بقسم الفقه بمعهد عبد الرحمن أصميط الديني باستضافة فضيلة الشيخ فرج بن مطلق بن محمد المرجي حفظه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه، وسيلقي فضيلة الشيخ بإذن الله تعالى محاضرة بعنوان كيف تهدي نفسك، فليتفضل شيخنا مأجورا مشكورا وعلى بركة الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لا شك أيها الأبناء وأيها الإخوة الكرام أن الهداية إلى صراط الله المستقيم مطلب وغاية لكل أحد، لأنها مراد الله عز وجل من الخلق، كما أن ثمراتها محمودة، فعلى هذا كانت مطلبا وغاية لكل عاقل. والهداية أيها الأبناء وأيها الإخوة الكرام على نوعين: هداية دلالة وهداية توفيق. هداية الدلالة يملكها الخلق، أنك تدل وترشد غيرك إلى خير ما تعلمه له، كما أنك تحذره من شر ما تعلمه له. ولذلك كان الأنبياء يهدون هداية الدلالة والإرشاد، قال صلى الله عليه وسلم: كان حقا على كل نبي أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لها. هذا من باب إيش؟ الدلالة للهداية. والله عز وجل قال عن ثمود: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم الطريق. والله جل وعلا هدى الخلق هداية دلالة من حيث العموم، قال الله عز وجل عن خلق الإنسان: وهديناه النجدين، يعني الطريقين، بينا له طريق الخير وبينا له طريق الشر. أما هداية التوفيق، أن يوفق الإنسان لمراد الله، فهذا ما يملكها إلا الله جل وعلا، وبهذا يستطيع الإنسان أن يجمع بين قولي الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، وقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كيف الله عز وجل يقول لنبيه: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي آية أخرى يقول: إنك لا تهدي من أحببت؟ يعني إنك لتهدي إلى صراط مستقيم هداية دلالة وإرشاد. وقوله: إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية توفيق، لأن الأمر بيد الله، والله جل وعلا يقول: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذا عرفتم ذلك، فكلامنا معكم في هذا اللقاء هو الكلام حول هداية الدلالة. أي ندلك أيها الابن وأيها الأخ إلى ما يكون سبباً لهداية التوفيق من الله جل وعلا، لأن الله عز وجل بحكمته جعل لكل شيء سبب، لكي تظهر حكمة الله عز وجل في خلقه، ولكي يظهر سعي الخلق في إدراك مصالحهم. لأن لو عطلت الأسباب لتعطل هذا الكون، ما صار أحد يسعى إلى شيء. حتى في الأشياء التي قربها الله عز وجل إليك تجد أن الله عز وجل يطلب منك السعي. مريم عليه السلام لما أراد الله أن تحمل بعيسى وهيأ لها الأسباب من وفرة الطعام والماء، قال: وهزي إليك بجذع النخل، يعني لابد من السعي. فإذن الهداية لما كانت أعظم مطلب وغاية، لابد أن نسلك الأسباب التي توصلنا إليها، لا سيما وأنتم في مرحلة مقبلة على الحياة. فأحسن ما يحصن به الإنسان نفسه أن يكون على هدى من الله، لأنه إذا كان على هدى من الله كان على نور، يمشي في الناس بنور الله، فتجد أنه محصن من كل أسباب الانحراف وأسباب الهلاك. فأول سبب ينبغي أن يكون حاضرا في ذهنك: من الذي خلقك؟ من الذي أوجدك؟ لكي تسعى في القيام بما أراد منك. الذي خلقك هو الله جل وعلا، لم يخلقك عبث ولن يترك سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كلا. الله الذي خلقك وأوجدك من العدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذن الله جل وعلا هو الذي خلقك، خلقك ليس خلقا كبقية الخلق، خلقك في أحسن تقويم، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خلقك وكرمك على كثير من المخلوقات، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم. إذن الذي خلقك الله، الذي خلقك هو الذي سترجع إليه، الذي خلقك لم يخلقك عبث ولا تكثر، خلقك لإقامتك على أحسن تقويم. ما جعلك الله كالقرد، ما جعلك الله كالبهائم، جعلك الله في أحسن تقويم، بل فضلك على كثير ممن خلق، بل سخر لك ما في هذا الكون لك. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم، اللام للتمليك، خلق لكم ما في الأرض جميعا. يعني خلق السماوات لخدمة الإنسان، خلق الأرض لخدمة الإنسان. ولذلك قال الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذن سخر هذا الكون كله لك أيها المخلوق، الذي حينما أراد الله أن يخلقك قالت الملائكة: أتجعل فيها من يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال الله عز وجل: إني أعلم ما لا تعلم. فإذن لابد أيها الأبناء أن تدرك أن الله الذي خلقك لم يخلقك عبث، وخلقك في أحسن تقويم، وهيأ لك كل ما في السماوات والأرض. إذا كنت مستحضر هذا الأمر سيعظم جناب الهداية إلى الله جل وعلا. الثاني الذي ينبغي أن يكون حاضرا في ذهنك وهو سبب لهدايتك: لماذا خلقنا الله؟ الآن عرفت من خلقك. الله خالق كل شيء، وأنت شيء، وأوجدك وأنعم عليك وفتح عليك من أبواب الرزق ما لم يفتحه على غيرك. إذن لماذا خلقنا الله؟ هل خلقنا الله لنعمر الأرض فقط؟ لا. هل خلقنا الله لنتكاثر؟ لا. هل خلقنا الله ليستكثر بنا؟ لا. خلقنا الله لعبادته. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يخلقنا لعبادته لأنه محتاج للعبادة. الله جل وعلا أوجد الملائكة يسبحون الله ليلا ونهارا لا يفترون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط. الأطيط هو صوت الرحل على الجمل حينما يثقل. لماذا أطت السماء؟ قال: ما من موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد لله أو راكع. كل هذه السماوات كلها ملائكة تسبح وتعبد الله عز وجل. إذن لم يخلقنا الله عز وجل ليتكثر بنا، ولم يخلقنا لحاجته إلى من يعبده، لأن الله غني عن الخلق. يقول جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملكي شيئا. إذن الله جل وعلا خلقنا للعبادة. قال جل وعلا: يا أيها الناس، انتبه، ينادي الله عز وجل الإنسانية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. إذن الله جل وعلا خلقنا لعبادته. إذا تحققنا من الذي خلقنا وبأي شيء خلقنا ولماذا أوجدنا، إذن لا بد أن نسعى في تحقيق العبودية لله. كيف تتحقق عبودية الله عز وجل؟ عبودية الله التي خلقنا من أجلها تتحقق بأسباب. أبرز هذه الأسباب خمسة، احفظوها. الأول تحقيق الإيمان به جل وعلا. فتحقيق الإيمان بالله يحقق لك جناب العبودية التي خلقت من أجلها. وكيف أحقق الإيمان؟ تحقق الإيمان بتحقيق أصوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. كيف أحقق الإيمان بهذه الست؟ باختصار، تحقق الإيمان بالله بأن تؤمن بوجود الله وبربوبية الله، أن الله رب كل شيء وخالق كل شيء ومالك لكل شيء ومدبر لكل شيء، كما قال الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. الثالث من تحقيق الإيمان بالله تحقيق ألوهيته. كيف أحقق ألوهية الله؟ أن أعبد الله لا أشرك به شيئا. كل ما من شأنه عبودية لله لا يجوز أن أجعل مع الله آخر. ولذلك قال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. ولذلك الله جل وعلا جعل من يحب غير الله كمحبة الله ندا وشركا لا يقبله الله. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد. الأنداد من هم؟ هم الشركاء والنظراء. لماذا اتخذوا مع الله أنداد؟ قال: يحبونهم كحب الله، يعني هم يحبون الله لكن جعلوا محبة غير الله مع الله، هذا ما يقبله. فلا تحب الدنيا كمحبة الله، ولا تحب المال كمحبة الله، ولا تحب الوالدين كمحبة الله، إنما محبة الله هي أصل كل محبة. فإذن تحقيق ألوهية الله أن تفرده بالعبادة، فلا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تذبح إلا لله. الأمر الرابع مما يحقق إيمانك بالله أن تؤمن بأن لله تعالى جل وعلا أسماء وصفات لائقة به. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وله جل وعلا أوصاف عظيمة، لأنه لا يمكن أن تكون هناك ذات علية مجردة عن الأوصاف. ممكن هذا؟ ممكن أن تكون ذات خالية من الأوصاف؟ لا يمكن، فما بالك بالله. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يعيب آلهة قومه، انتبهوا يا أولاد، لما إبراهيم أراد أن يعيب آلهة قومه إيش قال؟ قال: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذن لا يمكن لإله أن يخلو من الصفات. هذه الأربع إذا حققها الإنسان حقق الإيمان بالله، وهو أول أصول الإيمان. الثاني الإيمان بالملائكة، أن نؤمن بالملائكة من حيث الإجمال ومن حيث التعيين. من عين لنا آمنا به كجبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت وخازن النار وملك الجبال. ونؤمن من حيث العموم أن الملائكة جند لا يحصيهم إلا الله، كثير. الملائكة كم؟ مليون، مليونين، 10 ملايين، ما أحد يدري. يدلك على كثرتهم. كيف أنك تعرف أنهم كثير؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في السماء السابعة البيت المعمور. البيت المعمور قيل أنه فوق الكعبة، بس إن في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك. 70,000 ملك، هؤلاء الملائكة لا يعودون إليه إلى قيام الساعة. يعني إيش؟ مثل ما نقول حنا في العامية، ما يجيه الدور اللي أول من دخل حتى تقوم السماء، حتى تقوم الساعة. يدلك من كثرتهم كل يوم يدخل 70,000 ملك. 70,000 ملك، اللي يدخل مرة ما عاد يجيه الدور مرة ثانية، هذا يدل على كثرتهم. الثالث الإيمان باليوم الآخر الذي هو يوم القيامة، الذي ترد فيه كل المخلوقات إلى الله عز وجل، حتى إنه يقيم العدل ويأتي للفصل بين الخلق، يقتص من الشاة الجلحة، من الشاة القرنة، من الشاة الجلحة يعني من الشاة القرنة، يقيم الله عز وجل فيه القسط. الرابع من أصول الإيمان الإيمان بالرسل، أن الله عز وجل أرسل للخلق رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الخامس الإيمان بأن هؤلاء الرسل كان معهم كتب ينذرون بها أقوامهم، وهي من وحي الله. وهذه الكتب كثيرة، أبرز ما علمناه منهم القرآن وهو أعلاها مهيمن عليها، والتوراة والإنجيل والزبور، قيل صحف إبراهيم وموسى غير التوراة، وزبر داود. الحاصل أن نؤمن بكل ما علمناه من كتب الله التي جعلها للرسل. السادس القدر، أن الله عز وجل خلق هذه المخلوقات بقدر، وخلقها بأمر مقدر منه جل وعلا. لما خلق الله الخلق قدر مقاديرهم قبل أن يخلقهم 50,000 سنة، فما من نفس منفوسة إلا وهي مستوفية رزقها. كل شيء، نقول كل شيء في اللوح المحفوظ، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الصحابة بهذا قال: إن الله لما خلق الخلق قدر مقاديرهم قبل أن يخلقهم 50,000 سنة. قال بعض الصحابة: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن الأشياء مرتبطة بأسبابها، لا يمكن ولا يتصور لأحد أن يحتج بالقدر مع تعطيل الأسباب، لأن لا يمكن لأحد يقول لك: لا، إذا الله مقدر لي هداية الله بيهديني. نقول: هذا صحيح، لكن لابد أن تسعى للهداية. لا يقول: أنا راضي بقضاء الله. نقول لك: ما تصدق، لأنك إذا احتجت الماء قمت وشربت ماء، إذن أنت لماذا لا تقول: لو أن الله أراد أن يسقيني يسقيني ويشبعني؟ إذا أردت الولد تزوجت حتى يأتيك ولد، لماذا لا تقول: إذا الله عز وجل مقدر لي ولد سيأتيني ولد لو ما تزوجت؟ الله خلق آدم من غير أم ولا أب، ما يستطيع. لو حبسه شيء في بطنه ذهب إلى الحمام، لماذا لا تقول: إذا الله عز وجل أراد لا تذهب؟ إذن أي إنسان يزعم أنه سيبقى على قدر الله من غير بذل الأسباب غير صادق. هذا أول سبب لتحقيق عبودية الله جل وعلا، تحقيق الإيمان الذي يتحقق بأصول الإيمان الستة. الثاني القيام بالعمل، القيام بأصول العمل. أصول العمل هي في أركان الإسلام الخمسة: النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. الصلاة أيها الأبناء الفضلاء والإخوة الأعزاء، الصلاة عمود الدين. الصلاة الله جل وعلا ألزم العبد فيها من البلوغ، لكن هيأه قبل البلوغ: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تألفها وتبقى معك حياتك إلا بهذا التمرين، إلى درجة أنك لن تستغني عنها. والصلاة لها أركان وشروط وواجبات ومستحبات. إذن الصلاة عمود الدين، وإيتاء الزكاة، تؤدي ما أوجب الله عز وجل عليك مما أنعم به عليك. وصوم رمضان شهر في السنة يأتي يمرن فيه الإنسان نفسه على أوامر الله، على أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله مواقعة هذه المفطرات، وصبر على أقدار الله المؤلمة، وينال بها الثواب العظيم من الله الذي لم يفصح الله عز وجل عنه لعظمه. قال جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي له. يعني أنت تخيل يجيك زميلك ويقول: أنا ما بعطيك جائزة هدية. طبعا فكرك بيصير على مستوى هذا الزميل، لكن إذا قال لك رئيس الدولة، دولة غنية ورئيسها قوي، قال: أنا مهيئ لك جائزة، هل تظن أن تكون جائزة هذا الملك مثل جائزة زميلك؟ لا، يمكن تظن بيعطيك 50 كيلو في 50 كيلو، غير الأراضي، غير السيارات، غير الأملاك. فما بالك برب العالمين الذي توعدك بجائزة لم يفصح عنها لعظمها. الخامس من أصول العمل حج بيت الله الحرام، هذا أصل ينبغي للإنسان أن يقوم به لكي يتحقق عليه في له أصول الإيمان. السبب الثالث مما يعين على العبودية التي بها الهداية النظر في سير الأولين. قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. النظر في سير الأنبياء، النظر في سير الصحابة. افتح كتب السيرة واقرأ كيف الصحابة تحملوا أعباء هذا الدين الذي بلغوه لنا، كيف نالهم من الأذى والقلة والشدة ما تحملوا به حتى وصلنا هذا الدين. ستجد أن إيمانك يزيد. اقرأوا كتب السيرة المبسطة، اقرأوا مثلاً ما كتبه ابن القيم في زاد المعاد في المجلد الثالث، تجد أن إيمانك يزيد، أنك ترغب حقيقة في الهداية. كيف نشأت الدعوة؟ كيف قام النبي؟ كيف الصحابة تحملوا؟ كيف هذا؟ هذا يا أيها الأبناء يزيد في رغبتك في الهداية، في تمسكك بالهداية. الأمر الرابع مما يعين على تحقيق العبودية التي هي سبب للهداية القيام بمكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذن الحياء من الإيمان، والحياء كله خير. فإذا وجدت الإنسان يستحي فاعلم أنه على خير، وأنه إن شاء الله إلى خير. الحياء سيحملك إلى أن تقوم بحق الله عليك، لأن الله أنعم عليك نعمة البصر، نعمة الصحة، نعمة الوالدين، نعمة البيئة المسلمة، نعمة الأرزاق التي تحيط بك من كل جانب. ألا يحملك الحياء هذا أن تستحي أن تعصي الله؟ يحملك هذا أن تحقق عبودية الله؟ الحياء يحملك أن تحترم معلمك الذي ترك بيته وأولاده وجاء ليعلمك. ربما بعض الناس يقول لك: جاء يعلمني مقابل راتب. نقول: نعم راتب، لكن صدقه في تعليمك هذا هو الذي يوجب عليك احترامه، حياء من الله وحياء من هذا المعلم. إذن العناية بمكارم الأخلاق سبب لهدايتك، ولا تجد أحد يعتني بمكارم الأخلاق إلا تجده مهديا بإذن الله. ولذلك كان الأنبياء على جانب عظيم من تحقيق مكارم الأخلاق. الأمر الخامس من أسباب تحقيق العبودية التي تحصل بها الهداية كثرة دعاء الله بأن يهديك صراطه المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وذلك تقول عائشة: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول رب العالمين، الذي قال الله عز وجل عنه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول في دبر كل صلاة، وأوصى بها معاذ وأوصى بها أمته، أن يقول: ربي أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. كل هذا جانب الدعاء. فالإنسان يرفع يديه يقول اللهم اهدني في من هديت، حتى في دعاء قنوت الوتر أول ما يقول الإنسان اللهم اهدني في من هديت، لأنك إذا أدركت هداية الله فقد تحقق منك هداية نفسك وتحقيق العبودية لله عز وجل. هذا بهذه الأسباب الخمسة بإذن الله تكون قد حققت أصول عبودية الله جل وعلا. لكن ما هي الثمرة التي تتحقق للإنسان حينما يهدي نفسه إلى صراط الله المستقيم؟ الثمرة عظيمة، الثمرة رضوان الله، الثمرة السعادة في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني لو رأيت من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني قد حقق أسباب العبودية الخمسة التي ذكرت لك. قال الله عز وجل فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة في الدنيا وحياة طيبة في الآخرة. ما هناك أنعم بالا في الدنيا قبل الآخرة ممن هداه الله عز وجل أبدا. أي إنسان تلتقي به هو يبحث عن السعادة، السعادة في هداية الله، ولن تجد أسعد ممن هداهم الله عز وجل. ولذلك قال بعض السلف لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدون عليها بالسيف، لأن السعادة روحانية يقذفها الله عز وجل في قلبك إذا اهتديت. كل الناس تبحث عن السعادة، اللي يطلع خميس وجمعة وسبت، اللي يسافر، اللي يجمع المال، اللي يجمع الأولاد، لو تسأله يقول لك والله برتاح بدور الوناسة. الوناسة في سعادة، في هداية الله، الوناسة في عبودية الله جل وعلا. إذن على الإنسان أن يحرص غاية الحرص على تحقيق الهداية، لا سيما وأنت في هذا العمر، أن تسلك الأسباب التي تحقق لك الهداية حتى تنعم في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم، ما هو في الآخرة فقط، لا، نعيم في الدنيا، نعيم قبل الموت، ونعيم بعد الموت في القبر، ونعيم في عرصات يوم القيامة يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ونعيم في دار الاستقرار والقرار. إذن هذه الثمرة التي يرجو الإنسان بها تحقيق الهداية. إذن نعيد عنوان محاضرتنا كيف تهدي نفسك؟ تهدي نفسك للهداية التوفيق التي هي بيد الله عز وجل بأسباب جعلها الله عز وجل. السبب الأول أن تتفكر من الذي خلقك وأوجدك، الثاني لماذا خلقك الله وأوجدك، الثالث تحقيق السبب الذي من أجله خلقت وهو العبودية بالأسباب الخمسة، تحقيق الإيمان وذلك بتحقيق أصوله، تحقيق أصول العمل وذلك بتحقيق أركان الإسلام، العناية بالنظر في سير الأولين من الأنبياء وأتباعهم والصحابة، والرابع أن القيام بمكارم الأخلاق، والخامس كثرة دعاء الله، والنتيجة الثمرة التي أشرنا إليها. هذه أيها الأبناء الأعزاء وأيها الإخوة الكرام هي محور كلامنا معكم في هذا الموضوع الذي نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يمن علينا لتحقيقه والعناية به، وأن يحيينا عليه ويميتنا عليه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.